ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة، والآن الناس كلهم في العالم وفي السودان يتحدثوا عن شبح مجاعة، وبعضهم يداريها بألفاظ وبكلمات يعني براقة، أن هنالك نقص في الغذاء، وأن هنالك يعني الموسم الزراعي ما مبشر، وإلى آخر يعني هذه التوصيفات. ولكن حقيقة نحن عشان نجيف على الواقع ونجيف على الموقف وأحوال الزراعة والوضع الزراعي في السودان، نحن الآن سعداء نلتقي بالدكتور والخبير الزراعي الدكتور الناير حامد. أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
أهلا ومرحب بكم في إذاعة تلفزيون دبنجا، ونحيي كل مواطنين في كل ربوع وطننا الحبيب في السودان. وفي الحقيقة فيما يختص العملية الزراعية والعملية الانتاجية في السودان، كما هو معلوم تاريخيا بأنه السودان من أكبر الأقطار الزراعية التي تهتم بالنشاط الزراعي والرعوي يمكن على مستوى العالم. والسودان يمتلك حوالي 200 مليون فدان صالحة للزراعة، وما يؤسف له ما يستثمر من هذه المساحة حتى الآن لا يزيد عن 20% من مجموع الأرض الصالحة للزراعة في السودان. ومنذ الاستقلال بدأت وظهرت نتيجة السودان كدولة زراعية رائدة في منطقة شرق وسط أفريقيا وفي العالم العربي. ومعلوم أن السودان في محاصيل الغذاء ينتج حوالي أكثر من 75% من مجموع الإنتاج الذي تنتجه الدول الأفريقية، وخاصة ما يختص محصول الذرة. وكذلك السودان هو الدولة الرائدة في إنتاج القطن في السودان، ومحصول القطن هو من المحاصيل الاستراتيجية التي توفر العملة الصعبة لخزينة الدولة، وأيضا توفر فاتورة الأعلاف والزيوت. وكذلك أنه القطن أيضا بيوفر العملة الصعبة. لكن ما يؤسف له في خلال 25 أو 26 سنة الماضية تدهورت الزراعة في السودان بصورة مريعة، ويمكن لعدم اهتمام الدولة بالزراعة وعدم الاهتمام بالبنية التحتية وخروج كثير جدا جدا من المشاريع الزراعية من دائرة الإنتاج، وخاصة تلك المشاريع التي أنشأت أو أسست كمشاريع إعاشة لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن الغذائي وتقليل حدة الفقر في معظم المناطق. ما يؤسف له أن معظم هذه المشاريع خرجت عن دائرة الإنتاج وتدهورت تماما. والإضافة لذلك التغيرات المناخية أو الأحداث التي طرأت على المناخ في معظم الدول، والسودان جزء لا يتجزأ منها، تأثر كثيرا بالتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة وقلة الأمطار وأيضا سوء التوزيع بالنسبة للأمطار، مما أثر كثيرا على عملية الإنتاج الزراعي. وأيضا تراجعت الزراعة كثيرا جدا في دولة السودان بصورة عامة، ويمكن في معظم دول شرق وسط أفريقيا التي وجدت مكانا رائدا أمام السودان كدولة مؤسسة للقطاع الزراعي وكدولة ممدة لكل الدول الجارة بالغذاء سابقا. وأيضا ما يؤسف له أيضا عدم الوقوف على المشكلات الحقيقية التي تعوق العملية الإنتاجية في السودان لكل المحاصيل الزراعية وخاصة المحاصيل الغذائية. إذا تحدثنا عن هذا الموسم 2015-2016 فهو موسم
دكتور قبل ما نتحدث عن هذا الموسم، يعني يعني في تقديرك يعني هذا الانهيار المريع وهذا الانهيار السريع، يعني هل له آثار يعني أسباب، يعني مثلا ترد البيئة السياسية في البلد والبيئة الأمنية ذاتها والوضع السياسي، هل يعني الحاجات دي كلها ماشى مع بعض ولا كل واحدة عندها طريقتها؟ يعني
بالطبع هي كل العمليات متكاملة مع بعضها البعض. عدم وجود خطة واضحة للنهوض بالقطاع الزراعي هي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة في الدولة.
نعم.
أيضا عدم الاهتمام بالزراعة كمهنة أو كحرفة لأهل السودان أيضا هو مشكلة حقيقية. فبالتالي دي واحدة من المشاكل الكبيرة الأثرت في القطاع الزراعي في السودان عموما، وهو مثله مثل أي قطاع آخر تأثر في الفترة الأخيرة. وفيما يخص الموسم الزراعي، الموسم تميز لأنه بدأ متأخر جدا، والتوزيع على الأمطار ما كان متساوي في معظم المناطق. في مناطق كثيرة طلعت من دائرة الإنتاج في هذا الموسم، وفي بعض المناطق لديها إنتاج لا بأس به، يعني يمكن في مناطق مبشرة، وده ما يطمن أكثر. لكن مقارنة بالموسم السابق، الموسم أمطاره ضعيف وبدأ مدخر، ودائما تأخير الموسم يؤثر كثير جدا جدا في الخارطة والخطة المعدة مسبقا لعملية الإنتاج الزراعي في الدولة ككامل. ويمكن التأثير بصورة عامة ينتج من أنه الخطة ألف لا تنفذ بنسبة 100% أو بنسبة 50%، وقد تخرج بعض المحاصيل من الموسم وتدخل محاصيل أخرى يمكن تكون سريعة النضج، عندها المقدرة على تحمل الجفاف، تحمل الظروف المناخية الغير طبيعية، لكن بالطبع ما حتكون إنتاجيتها بمثل إنتاجية المحاصيل الوضعت أصلا في الخطة ألف لزراعتها من بداية الموسم. كذلك في أغلب الأحيان بتخرج معظم المحاصيل النقدية، وخاصة محصول السمسم هو محصول مهم جدا جدا في السودان، ومحصول صادر في الفترة الأخيرة، لكن أيضا وجود الجفاف في هذا الموسم وتأخير الأمطار أثرت كثيرا في زراعته، ويمكن حدأ من المساحة المزروعة بهذا المحصول في هذا الموسم. ويمكن ده يكون له أثر سلبي في صادرات السودان في الموسم ده، لأنه نحن بنتوقع أن محصول السمسم هو يحل محل محصول القطن، الظلة يتراجع كثيرا في إنتاجه في زراعته في السودان للفترة الأخيرة. ويمكن بعد تحرير زراعة القطن بدأ تتناقص المساحات المزروعة بواسطة المزارعين، واللجوء لمحاصيل أخرى حسب ما هو متاح لهم. وبالتالي حيكون في تأثير، أصلا حيكون في تأثير كبير جدا على الإنتاج في الموسم الجديد. وبالرغم أنه لسه الملامح بتاعت الإنتاجية ما اتضحت تماما، لأنه حاليا بدري جدا على تقييم الإنتاج والإنتاجية، لكن ربما بنهاية شهر نوفمبر قد تكتمل عملية تقييم الإنتاج بصورة عامة في السودان إن شاء الله.
لكن الدكتور، الآن الناس كلهم يعني في السودان بيتكلم عن غلاء الذرة وبيتكلم عن غلاء القمح وكده، وإنت ذكرت في حديثك أن السودان يتمتع ب 200 مليون فدان صالحة للزراعة، وبعض الخبراء ويفتكروا أن السودان فيه أكثر من 10 ولا 11 نهر، وعنده أمطار موسمية، وعنده أمطار في بعض المناطق يعني تكاد تصل إلى 450 مليمتر في السنة. بالوضع ده كله دكتور، والآن الناس بتكلم عن فجوة غذائية يعني، وفي طريقة ماشية أنها تبقى مجاعة يعني.
والله ما هو 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 ما فعلا ما يؤسف له، لأن السودان هو دولة رائدة في الإنتاج الزراعي، تتمتع بكل مقومات الإنتاج، تتمتع بالأراضي الخصبة على طول عرض البلد أولا، وفرت المياه وخصوبة الأراضي، ووجود الكفاءات السودانية أيضا، وجود العمالة المهرة في السودان، كل هذه العوامل هي مقومات عملية الإنتاج الزراعي، وهي العوامل التي تؤدي إلى نجاح الإنتاج الزراعي في السودان. لكن ما يؤسف له عدم الاهتمام بهذا القطاع، هو المشكلة الحقيقية، لأن القطاع الزراعي هو القطاع الحيوي والمحرك لكل القطاعات الأخرى، سواء كانت طرق، سواء كانت مواصلات، الرحيل، صناعة أو غيرها، هي كل القطاعات محركة بهذا القطاع، وهو القطاع اللي بيحقق الأمن الغذائي للبلد، وهو القطاع اللي بيوفر الغذاء وبيكون صمام أمان ضد الفقر. لكن ما يؤسف له أنه عدم الاهتمام بالزراعة في السودان بصورة عامة أولا، وثانيا ما حدث في هذا الموسم من تغيرات في المناخ، تأخير في الأمطار قد يؤثر كثيرا في المخزون. وأنا حقيقة ما عندي إحصائية للمخزون بتاع العام الفات، لكن في حسب المعلومات أنه في بعض الذرة تم تخزينه من إنتاج وفير جدا جدا. في السنة الماضية برضو كان إنتاج غير طبيعي، تم تخزين كمية كبيرة جدا منه. لكن واحدة من إشكالات السودان أنه السودان هو يطعم حتى الدول الجارة بالنسبة له من الإنتاج البسيط بتاع القطاع التقليدي. ويمكن ده سبب المشكلة في الموسم الحالي، لأن القطاع التقليدي المطري هو بيمثل أكثر من 80 أو 85% من القطاع المنتج في السودان، وهو القطاع اللي تأثر حقيقة بقلة الأمطار وبسوء التوزيع لهذا الموسم، مما أثر كثيرا في الإنتاج، وخاصة في المناطق المطرية الطرفية وفي الولايات عامة، خاصة في غرب السودان وفي شرق السودان، ويمكن في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق أو في النيل الأزرق عامة، وإيضاً حتى النيل الأبيض وشرق الجزيرة تأثرت جميعها بقلة الأمطار. وده ينعكس سلباً، لأنه تأثير قلة المطر وقلة الإنتاج طبيعي لأنها تأثر في الأسعار، طبيعي لأنها تأثر في الغذاء المتوفر. لكن على ما نتوقع عنه إن شاء الله التأثير ما يكون سلبي بدرجة عالية عشان يضرر منها المواطن إن شاء الله.
دكتور، الحكومة يعني في السودان ممكن تقريبا طرحت يعني مجموعة من المؤتمرات وعدد من أوراق العمل والسياسات للنهوض بالقطاع الزراعي في الفترة بعد 25 سنة الفاتت. يعني القطاع الزراعي أكثر قطاع تأثر بالانهيار حقيقة، يعني وواضح أنه يعني ما في، أنا ما أعرف قرايتكم أنتوا كخبراء زراعيين، يعني السياسات الموجودة والسياسات اللي اتخذتها الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي، هل فعلا سياسات كفيلة أنها ممكن يعني تنهض بالقطاع الزراعي، ولا هي أصلا كانت عبارة عن مؤتمرات بلا معنى؟ يعني
والله ما يعني المؤتمرات وورش العمل وكل ما عقد سابقا ما أضاف أي حاجة للعملية الزراعية في السودان، وظلت الزراعة تذهب من سيء إلى أسوأ. ده ما يؤسف له، ويمكن ده بيأكد أنه كل ما دار سابقا بل لم يصب حقيقة في قضية الزراعة، ولم يستنطق من هم حقيقة مهمومين بقضية الزراعة. وبالتالي احنا بنقول لسه الزراعة محتاجة لوقفة كبيرة جدا لو ان احنا حقيقة عايزين ننهض بالسودان وعايزين نطلع السودان من الوضع اللي هو فيه ده، لابد ان نهتم بالزراعة، لانه السودان في المقام الاول والاخير هو دولة زراعية، ولن ينصلح حال السودان الا باصلاح القطاع الزراعي في السودان اولا. الحاجة الثانية، احنا عشان نتوافق على قضية حقيقية لابد أن نجلس ونضع السودان نصب أعيننا أولا، وثانيا نضع الزراعة هي همنا الأول والأخير، لأن المواطن السوداني هو بطبعته وبفطرته هو مزارع، وكلنا مزارعين وأبناء مزارعين. بيبقى حقيقة أن إحنا كل ما 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 ما, ما ذكر سابقا، نحن نفتكر أنه ما 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 أضاف للزراعة أي شيء، وظلت قضية الزراعة هي قضية الزراعة، ولا بد من إعادة وإحياء كل مشاريع الإعاشة سابقا، لأن القرض الأساسي من هذه المشاريع هي التوطين واستقرار المواطنين في تلك المناطق، وتوفير أمن غذائي وتقليل الفقر في تلك المناطق، أيضا توفير فرص عمالة بالنسبة للمزارعين. أنا أفتكر أنه إذا كان في أي جدية في الدولة لابد من إعادة كل تلك المشاريع في شمال السودان، في شرق السودان، في وسط السودان، وفي غرب السودان، وأيضا في جنوب السودان. أنا أفتكر أنه عودة مشاريع الإعاشة وإحياء مشاريع الإعاشة هو الحل الحقيقي لتوفير الأمن الغذائي في هذه المناطق أولا، وتوفير فرص العمل للمواطنين المحليين، وثالثا حتى يحقق الاستقرار للسكان المحليين عشان نحد من عملية الهجرة إلى المدن، لأنه أي مزارع بيهاجر من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك في المدن نعتبره ده فقد وخسارة كبيرة جدا جدا علينا كزراعين وعلينا كمزارعين وعلينا كمنتجين، لأنه يتحول من إنسان منتج إلى إنسان مستهلك، وبالتالي أنا أفتكر أنه دي خسارة كبيرة جدا جدا لنا. وبرضو بنادي للمرة الثانية، لابد من عودة مشاريع الإعاشة سابقا، ولابد من الاهتمام بالزراعة وعودة الإدارات الزراعية سابقا إلى 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 وزارة الزراعة حتى تقبض على كل الأمور في المناطق الإنتاج الزراعي.
طيب نحن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل الحديث. طيب مشاهدي الكرام أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ونواصل الحديث مع دكتور الناير الخبير الزراعي. دكتور، السودان يعني مرشح أنه كان يكون سلة غذاء العالم يعني، والمقولة دي ظل السودانيين بيرددوها يعني عشرات السنين يعني، لكن الآن السودان فشل حتى يطعم مواطنينه، يعني كيف تفسر ذلك؟ يعني بدل ما كان هو مرشح أنه يبقى سلة غذاء العالم، الآن السودان فشل في أنه حتى يطعم المواطنين.
والله هذا ما يؤسف له. ويمكن تعداد السكان للسودان أقل من 35 مليون، بنعاني في عملية الإطعام وتوفير الغذاء باستمرارية. يعني إحنا نقول باستمرارية وباستدامة، نتكلم عن استدامة الزراعة، أنا فكر أنه فيها مشكلة حقيقية. السودان مؤهل تماما والخبرات موجودة تماما، زي ما ذكرت قبل شوية كل المقومات بتاعة الزراعة بتاعة الإنتاج الزراعي في السودان متوفرة تماما، لكن عدم اهتمام الدولة بالزراعة وعدم اهتمامه بالقطاع الزراعي على الإطلاق، وأيضا عدم اهتمامه بالزراعيين سواء كانوا كمهنيين خريجين أو كخبراء. الدولة لا تهتم بالزراعة على الإطلاق، وبالتالي ده بينعكس على العملية الإنتاجية في السودان. إذا جينا مسكنا دول بسيطة جدا جدا لا تقارن على الإطلاق، السودان نحن نتكلم عن الانتاج محصول القطن، نحن طالعنا من قائمة الدول يمكن العشر على مستوى العالم مصدرة للقطن، وما يؤسف له في أفريقيا. نحن نتكلم عن دولة صغيرة زي بوركينا فاسو، هي الدولة الأولى على مستوى أفريقيا في توفير القطن أولا، والحاجة الثانية هي تالي الدولة على مستوى العالم بتمد الصين بإنتاج القطن، وهي لا تتميز عن السودان، بل هي في كل الأحوال في كل الإمكانات أقل من السودان من كل النواحي، سواء كان من النواحي المناخ الإنتاجي أو الكوادر البشرية أو إذن حتى الإمكانات المادية. بالنسبة للسودان هو أميز وأفضل كثير. وأيضا ما يوصف له أنه كل المحاصيل خرجنا كثيرا وفقدنا أسواق كثيرة بعدم اهتمامنا بالزراعة وعدم وجود خطة واضحة للزراعة. لابد من وجود خطة واضحة وبرنامج واضح للإنتاج الزراعي في السودان، نحدد كم من المساحة نريد أن نزرع، وما هو نوع المحصول الذي نريد أن نزرعه وننتجه، وما هي الكمية التي نريد أن ننتجها، وما هي الدول التي نريد أن نصدر إليها. لابد من تحديد هذه الأشياء حتى نعود إلى الريادة ونعود إلى مكاننا الطبيعي. ونحن حنقول أنه يظل السودان هو سلة نطق غذاء أفريقيا أولي، حيكون سلة غذاء العالم بعض انصلاح أمور السودان إن شاء الله.
دكتور الناير، الآن في ولايات السودان يعني في شرق السودان في يعني مناطق القضارف، معروف أن القضارف هي يعني صومعة كبيرة جدا من صومعات إنتاج الغذاء في السودان، يعني مساحات كبيرة جدا يعني احتلت، مساحات كبيرة جدا يعني سيطرت عليها واحتلتها، يعني خارج سيطرت الحكومة أو خارج سيطرة الدولة السودانية، هي أراضي زراعية في مناطق الفشقة في مناطق القضارف. والآن الناس المواطنين كلهم بيتكلموا في جنوب دارفور، في شمال دارفور، في غرب دارفور، في كردفان، أن هنالك نقص مريع في الغذاء يعني وكذا. في تقديرك يعني قراءاتكم شنو الواقع ده؟ يعني هل من خلال يعني خبرتك وفهمك بظهور المجاعات وظهور يعني نقص الغذاء، هل يؤثر ذلك على السياسة العامة للدولة؟ وهل الآن تفتكر إنه في منظمات يمكن أن الناس يعني يعتمدوا عليها فأنها توفر البيانات الحقيقية عشان الناس من بدري يقدروا يتلافوا الآثار المترتبة على هذا النقص الكبير في الغذاء؟
نعم، حقيقة في شرق السودان أو في ولاية القضارف بخصوص، يمكن في الشريط الحدودي مع دولة سيبي هنالك مساحة كبيرة تم احتلالها منذ العام 94، وأيضا ما يؤسف له ظلت تلك الأراضي تحت الأيدي الأثيوبية لفترة طويلة جدا جدا من الزمن أو حتى الآن، بل هنالك تعدي على بعض الأراضي الجديدة، ولم يقف الأمر على الأراضي التي احتلت سابقا، بل بعض الأراضي الجديدة، وأيضا لم يسلم حتى المزارعين داخل السودان من اعتداءات الشفتة وغيرهم من الأثيوبيين الذين يعتدون على المزارعين وأزهقوا كثير من الأرواح البريئة من المزارعين أولا، وثانيا اعتدوا على ممتلكاتهم كثيرا خاصة المعدات والآلات الزراعية، أيضا اعتدوا عليهم وعلى محاصيلهم، وما يؤسف له هذا يحدث سنويا. نعم. ولم تتدخل الدولة على الإطلاق بصورة جادة لإيقاف وعدم تكرار هذه الحوادث أولا، وثانيا إعادة تلك الأراضي إلى مستحقيها اللي هم مواطنين سودانيين بيساهموا كثير جدا جدا في الدخل القومي بالنسبة للدولة، بيساهموا كثير جدا جدا في توفير وتحديد الأمن الغذائي بالنسبة لمواطني السودان بصورة عامة، وما في القضارف لوحدها برضو واحدة من الإشكالات. فعلا في بعض المناطق كثير من ولايات دارفور الخمسة في بعض المناطق تأثرت كثيرا بالإنتاج زي ما تأثر الشريط الحدودي لعدم توفير الأمن، والزراعة هي مهنة لا تزدهر إلا في وجود الأمن، مهنة حقيقية لأنها بتعتمد تماما على 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 العوامل والموارد الطبيعية الموجودة في البيئة، بالتالي تأثرت كثيرا في الفترة الماضية، وده بالطبع كل هذه العوامل تؤثر كثيرا في الإنتاج وقد تحد من عملية الإنتاج وقد تأثر في الناتج الإجمالي، طالما أثرت قد يكون في شح في الغذاء أنا أفتكر، ولا بد من إجراء دراسات ومسح سريع وحقيقي. نحن بنقول مسح سريع وحقيقي، لما نقول مسح حقيقي يقف بكل صدق وأمانة على كل مناطق الإنتاج في السودان سريع جدا جدا في خلال شهرين، يمكن يتم مسح لكل السودان في خلال شهرين لتحديد المناطق المنتجة والمناطق الخارجة عن الإنتاج لهذا الموسم حتى توضع خطة كاملة لمجابهة أي مشكلة قد تحدث في نقص الغذاء وفي نقص الغذاء سواء كان بالنسبة للإنسان أو الحيوان معا، لأننا تحدثنا عن الإنسان فقط، لكن السودان بيمتلك حوالي 137 مليون رأس من الثروة الحيوانية، وأيضا الحيوان عندنا كزراعين هو محصول وهو جزء من العملية الإنتاجية في حرب عدم توفر غذاء كامل بالنسبة للحيوان وعدم توفر أعلاف أو عدم توفر غذاء في بعض المراعي الطبيعية قد يأثر كثيرا في دخل الدولة، وقد يأثر كثيرا في دخل المواطن السوداني، وقد يأثر في استقراره، لأن المواطن بطبعه هو زراعي ورعوي وقد يتحرك من منطقة لأخرى، وده قد يعرض حتى المزارعين والرعاة لمشاكل في البحث عن المرعى، في البحث عن المياه، في الحركة من داخل إلى خارج السودان، ونحن قاعدين نقول دي بتحصل كثير جدا جدا، لأن المزارع والراعي السوداني يتحرك بقطيعه من منطقة لمنطقة، وممكن يتحرك من دولة لدولة قد لا تضمن أمنه في الدولة الأخرى التي يتحرك إليها أيضا، ودي مشكلة حقيقية. أنا أفتكر أنه لابد من وجود أو قيام مسح سريع جدا جدا ومسح جادي وصادق لتحديد المشاكل اللي يعاني منها المرعى في الموسم ده، والمشاكل التي قد تترتب من مشكلة نقص الأمطار ونقص الإنتاج الغذائي في الموسم الحالي.
دكتور الناير، جرت العادة يعني في الأحداث دائما يعني في أحداث يعني أو في مواسم الحصاد في مواسم الزراعة يعني هنالك منظمات في الدول هي بتقيس مؤشرات الإنتاج، بتقيس مؤشرات معدلات الأمطار، وهنالك يعني مؤسسات للإنذار، الإنذار المبكر. هل تفتكر إنه الآن هذه المؤسسات الدولية اللي أصلا يعني مهمتها أنها تقيم الوضع الغذائي للسودان تأخرت في دورها كثير، ولا حتى الآن صمتت يعني والناس الآن بيتكلموا أنه يعني حقيقة يعني شبح مجاعة يعني؟
هو في الحقيقة أو ما يؤسف له عدم اهتمام معظم المؤسسات والمنظمات سواء كانت إقليمية أو دولية اللي بتهتم بعملية الإنذار المبكر وبتهتم بعملية توفير الغذاء، لأنه ليلة جزء من الكرة الأرضية تعرض لجفاف والجزء الآخر من الكرة الأرضية تعرض لفيضانات وتعرض لقرغ، وده بيأثر تأثير كبير جدا جدا أيضا في إنتاج الغذاء في جزء آخر من الكرة الأرضية، لأنه الفيضانات والغرق بالنسبة للمحافظات الغذائية قد يخرجها عن دائرة الإنتاج تماما، وأيضا الجفاف جزء كبير جدا جدا من القارة الإفريقية وخاصة منطقة الغرب الإفريقي دول شرق وسط إفريقيا تعاني معاناة كاملة من الجفاف وتعاني من شبح مجاعة حقيقي في منطقة شرق وسط إفريقيا، وكما ذكرت فلا حياة لمن تنادي، لو توجد أي منظمات اتخذت أي إجراء وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الفاو هي المنوط بها، عمليات الإنذار المبكر، عمليات المسح المبكر، عمليات جمع المعلومات والبيانات الخاصة بتوفر الغذاء والأمن الغذائي، ما يؤسف له حتى الآن لم يكن هناك أي تحرك حتى على مستوى أفريقيا، بالرغم أن هناك بعض الدول أعلنت بأن هناك بعض الأقاليم بها مجاعة كما حدث في الشقيقة دولة إثيوبيا، أعلنت أن لديها بعض الأقاليم تعاني من مجاعة رسمية، لكن حتى الآن لم يتم أي تدخل ولم يتم أي حراك إيجابي تجاه هذه العملية. أنا أفتكر أنه كما ذكرت لابد من أن نتحرك إيجابيا داخل السودان، أن نقوم بالمسح كاملا، أن نحدد المناطق التي تحتاج إلى غذاء حقيقي وأن نحدد المناطق التي بها وفرة للغذاء.
طيب دكتور، ما هو خلاص هسي يعني معظم المناطق الآن متأثرة بالنقص، نقص الغذاء هي المناطق يعني اللي فيها الحرب والمناطق اللي فيها النزوح والمناطق اللي فيها أصلا يعني مأزومة، في تقديرك يعني الآن بهكذا وضع يعني ما العمل انت كزراعي وكذا؟ يعني هل الحكومة السودانية مطالبة هي تمشي تتصل بالمنظمات العاملة في مجال العمل الغذائي يعني مثلا منظمة الفاو ومنظمات الأمم المتحدة الموجودة دي، ولا هنالك يعني طرق أخرى للتفاهم والتفاعل مع هذه القضية؟ يعني في كلمة أخيرة،
أنا أفتكر أنه الحكومة السودانية هي عليها مسؤولية كاملة، عليها مسؤولية أخلاقية أن تهتم اهتمام كامل بكل القطاعات التي خرجت على العملية الإنتاجية في توفير الغذاء وتوفير الأمن لهم. أنا أفتكر أن دي مسؤولية الحكومة السودانية سواء كان عن طريق بعض المانحين أو عن طريق بعض المنظمات التي تمدها بالغذاء أو من مخزونها، أو عليها أن تستورد غذاء. أنا أفتكر أنه ده دور حقيقي للحكومة تجاه كل مواطنية، لأن المواطن السوداني بطبيعته قاعد يقوم بدوره كامل بالنسبة للحكومة كدافع ضرائب، كدافع للزكاة، كدافع لكل الالتزامات تجاه الدولة، بالتالي من حقه أنه الدولة تقوم بالتزام تجاهه بأن توفر له الحد الأدنى من الحياة الكريمة، والحد الأدنى من الحياة الكريمة لا يتم إلا بتوفير الغذاء بالنسبة له أينما كان، وخاصة الذين يعانون في مناطق الحرب والذين يعانون في المناطق التي ضربها الجفاف في كل السودان، من جنوب السودان لشمال السودان ومن شرق السودان لغرب السودان، فهم جميعا مسؤولية الدولة السودانية، يجب أن تقوم باللازم تجاه مواطنيها.
حقيقة نحن سعدنا بلقائك، شكرا جزيلا دكتور الناير حامد الخبير الزراعي. مشاهدي الكرام، حتى ملتقى جديد، يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين من دبنجة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.